صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام، وزينت بحديثك الأقلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الحلقة الرابعة بفضل الله سبحانه وتعالى من قصة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. في الحلقة السابقة رأينا بشارات اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبشارات الكهان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكنت ذكرت طرفا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، الذي فيه هو في البخاري، الذي فيه أن عمر رضي الله عنه كان يقول: ما أظن كذا إلا كان كما يظن. وهذا من فراسة عمر رضي الله عنه، أنه في يوم بينما هم يجلسون مع عمر مر رجل جميل الهيئة، فقال عمر رضي الله عنه: هذا على دينهم، أو كان كاهنا لهم في الجاهلية. فدعي إلى عمر رضي الله عنه، فقال له عمر ما قال، فقال: أو ما رأيت كمثل اليوم يستقبل به رجل مسلم؟ فقال عمر: هل كنت يعني عزمت عليك، يعني أقسمت عليك أو أكدت عليك، هل كنت كاهنهم في الجاهلية؟ قال: نعم. قال: ما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: في يوم جاءتني أعرف فيها الفزع، وقالت لي: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقياس وأحلاسه؟ ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاس وأحلاسه؟ يعني هي تقول إنه الجن يأست لأنه صار يرمى عليهم الشهب، لأن الجن كانوا يستمعون لأخبار التي يعني تكون بين الملائكة، خبر السماء، كما في قوله سبحانه وتعالى: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فكان كما في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها عند البخاري أيضا وغيره، أن الجن كانوا يستمعون للملائكة في العنان في السحاب، فالملائكة كانوا يعني يتناقلون فيما بينهم الخبر في السماء، فيستمع الجن. يعني في حديث آخر كان بعضهم يصعد فوق بعض حتى يستمع منهم الواحد إلى الكلمة، فيقذفها أو يوحي بها إلى الكهان، فيضيفون عليها 100 كذبة، والناس يعني يصدقونهم بهذا، أنه هناك كلمة واحدة حقيقية يبنون عليها الكذب. فإذا ما حدث للناس شيء فإنهم يعني ينسون الكذب ويقولون بالفعل هو قال كذا وحدث كذا. فلذا فإن هذه الجنية كما قال الرجل يعني فزعت وقالت هذا الشعر الذي ذكرته. فالحوق بالقلاس وأحلاسها أي بالإبل، والحلس هو الكساء الخفيف الذي يكون على ظهر الناقة الذي يركب عليه الراكب، أي أنها يأست من أن تستمع إلى خبر السماء. فقال عمر صدق، وقال إني في يوم كنت عند الحرم فإذا برجل يأتي بعجل ويذبح هذا العجل عند الحرم، فإذا بصارخ يصرخ بصوت لم أسمع مثله قبل. صارخ هو الصوت يأتي ولكن لا يرى من الذي يصرخ. فهذا الصارخ يصرخ ويقول يا نجيح يا فليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. يا فليح أمر نجيح، رجل فليح يقول لا إله إلا الله. فينادي هذا الصوت الصارخ هذا، فعمر رضي الله عنه قال فقلت حتى أرى ماذا سيحدث. قال فما نشبنا إلا أن قالوا ظهر نبي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه البشارات أيضا قبل كل هذا بشارات النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي أمامة في مسند أحمد وغيره أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أول أمرك أو ما أول بدء أمرك، فقال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي نورا أضاء منه قصور الشام، أضاء منه قصور الشام. فهذا سؤال من أبي أمامة للنبي عليه الصلاة والسلام. تمر الأحداث وعبد المطلب يريد أن يزوج ابنه عبد الله من امرأة من الأشراف، امرأة هي واختار له امرأة من الأشراف وهي آمنة بنت وهب، وينتهي نسبها إلى بطن من بطون قريش، ولها قرابة في يثرب المدينة المنورة مع بني النجار. فالزواج ثابت، لكن لم يرد فيما أعلم نص صحيح بتفاصيل الزواج، بتفاصيل الزواج لم يرد نص بذلك، لكن الزواج ثابت. فتزوج عبد الله من آمنة. هناك قصة مكذوبة أوردها بعضهم، وهي من المغالاة في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. هذه القصة أن امرأة كانت كلما رأت عبد الله قبل أن يتزوج بآمنة فتدعوه إلى نفسها، تدعوه إلى نفسها وتقول لك كذا وكذا، بل رواية وردت أن لك 100 من الإبل، أنه تدعوه إلى نفسها. ويأبى عبد الله حتى تزوج من آمنة، فلما رأته المرأة فأعرضت عنه وقالت إن النور الذي كان بين عينيه ذهب لما تزوج آمنة بنت وهب. هذه قصة مكذوبة وليست بصحيح. نعم، عبد الله ما لبس بعد زواجه، طبعا أبوه فرح به لما افتداه 100 ناقة ثم زوجه من آمنة من امرأة من الأشراف، وأرسله حملت آمنة في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأرسل كما ورد عند في مرسل من مراسيل الزهري عند عبد الرزاق وغيره أن عبد المطلب أرسل ابنه إلى يثرب، اسمه المدينة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ليأتي يمتار تمرا، أي يأتي بتمر من عند أخواله من بني النجار، وإنه ذهب ليأتي بهذا التمر لأبيه فمات هناك. هل مات من حمى يثرب التي كانت شديدة والذي ليس من يثرب فإنه يصاب بها وقد يموت بها؟ من الممكن أن يكون مات من هذه الحمى. الشاهد أنه مات والآمنة حبلى برسول الله عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرى أباه، لم يرى أباه، فمات عبد الله. وسبحان الله، هو كان يعني له حياته لها غاية ولها هدف، هذه الغاية هو أن يتزوج آمنة حتى تحمل برسول الله عليه الصلاة والسلام، وانتهى دوره في الحياة بأن آمنة حملت بالنبي عليه الصلاة والسلام. حملت آمنة برسول الله عليه الصلاة والسلام، ووضعت النبي عليه الصلاة والسلام وفي حجر عبد المطلب، أي ليس له والد، وعبد المطلب كان يحب عبد الله كما أشرت قبل ذلك حبا شديدا عن سائر أولاده، وتأثر بموته تأثيرا شديدا، فانتقل حب عبد الله إلى ابنه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فاهتم به جده اهتماما شديدا. نبي عليه الصلاة والسلام قبل أن أتكلم عن مولده وعن تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم، فحدث حادث، هذا الحادث سيكون في العام الذي ولد فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام عند جمهور أهل العلم، لأن المسألة فيها خلاف، خلاف في السنة، خلاف في الشهر، خلاف في اليوم، كما سنرى عندما نتكلم عن هذا بإذن الله رب العالمين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عند جمهور أهل العلم ولد في عام الفيل، وقريش كانت تؤرخ التاريخ بعام الفيل لأنه حدث كبير حدث، فيقولون قبل عام الفيل بكذا، بعد عام الفيل بكذا، قبل، وكان على هذا أيضا المسلمون يؤرخون بعام الفيل وبالأحداث الكبرى كمثلا حريق الكعبة كذا، حتى جاءت خلافة عمر رضي الله عنه، فهو الذي تشاور مع الصحابة ووضع التاريخ الخاص بالمسلمين، وهو التاريخ الهجري من بداية هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن تشاوروا أن يجعلوا تاريخ المسلمين، بعضهم قال من ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم قال من نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم قال من الإسراء والمعراج، بعضهم قال من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم قال من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه كان يرى أن الهجرة هي التي يؤرخ بها للمسلمين، لأنها كانت بداية تاريخ الدولة الإسلامية، فبدأ تاريخ المسلمين من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان العرب يؤرخون بالأحداث العظام، فكان عام الفيل من الأحداث الكبرى التي أرخ بها العرب في هذا العام عند الجمهور، ولد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسأتوقف عند هذا القدر، وعلى أن أستأنف في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام. هتفت لك الأرواح من أشواقها وزينت بحديثك الأقلام وزينت بحديثك الأقلام.